التاسعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. وسعدتم بالخير أوقاتا مستمعين الكرام أينما كنتم. هذه سمير علي منزي ومعي المخرج ديار بامرني، نحييكم في لقاء جديد مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بداية أن ننتقل إلى استوديو الأخبار لمتابعة نشرة الأخبار التي تأتيكم على الهواء مباشرة، أعدها ويقرأها عليكم اليوم الزميل ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ارتفعت حصيلة ضحايا الهجمات المتفرقة التي وقعت في أنحاء العراق الاثنين إلى 40 قتيلا، من بينهم 22 سقطوا في العاصمة بغداد، حيث دخلت عملية فرض القانون الرامية إلى إحلال الأمن يومها السادس. ونقلت وكالة فرانس برس الأنباء عن هذه المصادر أن 5 أشخاص قتلوا وأصيب 11 آخرون في انفجار عبوة ناسفة داخل حافلة صغيرة في منطقة الكرادة في وسط بغداد. وفي منطقة أبو تشير قتل 11 شخصا على الأقل، معظمهم من النساء والأطفال، في هجوم على منازل ب5 قذائف هاون لم يعرف مصدر إطلاقها. وصرح مصدر أمني بأن الهجوم أوقع كذلك 14 جريحا. وفي منطقة الزعفرانية قتل شخصان بينهم شرطي، وأصيب 40 آخرون من بينهم 3 من رجال الشرطة بجروح في انفجار عبوتين ناسفتين. من جهة أخرى قتل 5 جنود عراقيين وأصيب 10 أشخاص من بينهم عدد من الجنود في تفجير انتحاري بسيارة ملغمة في منطقة الضلوعية. وفي مدينة الرمادي أسفر هجومان انتحاريان بسيارتين عن مقتل 11 شخصا على الأقل وإصابة 4 آخرين بجروح. هذا وقد أكدت الحكومة العراقية الاثنين عزمها على مواصلة خطة بغداد الأمنية. وجاء في بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء أن التفجيرات التي شهدتها العاصمة العراقية الأحد تؤكد هزيمة مرتكبيها وفشلهم في مواجهة قواتنا المسلحة التي عقدت العزم على تطهير بؤر الإرهاب بحسب تعبيره. من جهته أكد السفير الأمريكي في العراق زلمي خليل زاد في بيان أن انفجار بغداد الجديد الأحد يعكس اليأس المتزايد الذي يشعر به المجرمون الذين يحاولون عرقلة عمل الحكومة والشعب العراقيين من أجل السلام والاستقرار. في القدس أكدت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت مجددا الاثنين التزامهم بحل يقوم على مبدأ إقامة دولتين جنبا إلى جنب. كما أكدوا ضرورة تعهد أي حكومة فلسطينية بعدم اللجوء إلى العنف والاعتراف بإسرائيل وبالاتفاقات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية والدولة العبرية. في طهران أفادت وسائل الإعلام الحكومية بأن الحرس الثوري الإيراني أطلق اليوم الاثنين صواريخ في بداية مناورات عسكرية تستمر 3 أيام والتي ستجرى في شتى أنحاء البلاد في الجولة الثانية من المناورات الشهر الحالي. في لندن ذكر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي أن الدول الغربية ربما تزيد العقوبات ضد إيران، ولكن ذلك لن يكون كافيا لحل الأزمة الخاصة بطموحات طهران النووية. ورد ذلك في سياق تصريحات أدلى بها البرادعي في العاصمة البريطانية الاثنين، وقال فيها إن القضية الإيرانية لن تحل من خلال العقوبات وحدها، وهناك حاجة للتخاطب مع إيران ومحاولة إشراكها بحسب ما نقلت عنه رويترز. وصفت الحكومة الهندية الاثنين الانفجار الذي وقع على متن قطار كان متجها إلى باكستان وأسفر عن مقتل 66 راكبا على الأقل، وصفته بأنه عمل إرهابي. وذكر مسؤولون أن معظم ضحايا الانفجار من الباكستانيين، ولكن بينهم بعض الهنود وثلاثة من رجال شرطة السكك الحديد. وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ إن رئيس الوزراء أبدى ألمه وحزنه وتعهد بالقبض على الجنات. وفي إسلام آباد قال الرئيس الباكستاني بيرفيز مشرف إنه لن يسمح لحادث التفجير بتقويض عملية السلام مع نيودلهي. في بروكسل أعلن أن الاتحاد الأوروبي مدد الاثنين عقوبات على زيمبابوي لمدة عام آخر، بما في ذلك حظر على الأسلحة وعلى السفر وعلى تجميد أرصدة الرئيس روبرت موغابي وغيره من كبار المسؤولين. وتضم قائمة الأسماء التي يشملها الحظر المفروض على إصدار تأشيرات وتجميد الأرصدة أكثر من 100 وزير ومسؤول، ويتهمهم الاتحاد الأوروبي بانتهاك حقوق الإنسان وانتهاك حرية التعبير وحرية التجمع في زيمبابوي. في بوغوتا أعلنت وزيرة خارجية كولومبيا ماريا كونسيلو أروخو أنها قدمت استقالتها الاثنين، وذلك بعد بضعة أيام من اعتقال شقيقها عضو مجلس الشيوخ للاشتباه في أنه ساعد بتمويل تنظيمات شبه عسكرية غير مشروعة. أخيرا وفي طوكيو، وصف وزير الخارجية الياباني تارو آسو الاثنين مشروع قرار مقترحا في مجلس النواب الأمريكي يطالب اليابان بالاعتذار عن إجبار نساء على ممارسة البغاء إبان الحرب العالمية الثانية، وصفه بأنه مؤسف. ونقلت وكالة الأنباء اليابانية عن آسو قوله في البرلمان إن المشروع المقترح مؤسف للغاية ولا يستند لحقائق بحسب تعبيره. يشار إلى أن اليابان اعترفت في عام 1993 بدور الدولة في عمل مواخير أثناء الحرب العالمية الثانية، وقدمت لاحقا اعتذارات رسمية وأنشأت ما يعرف بصندوق النساء الآسيويات. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، طابت أوقاتكم بكل الخير والمحبة، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل هذه الفترة التي ستستمعون فيها لمجموعة من التقارير نتعرف من خلالها على الواقع البيئي في محافظة واسط، ونطوف في شوارع العمارة مع فعالية أسبوع الضبط المروري. وضمن جولتنا الصحفية اليومية نتعرف على عناوين الصحف العراقية الصادرة يوم الاثنين في بغداد. وقبل نهاية الساعة نبقى مع الشاعر العراقي فالح الدراجي وحلقة من برنامج مواويل شعر. سيد سيدتي وسادتي، نبدأ هذه الفترة المخصصة للتقارير من العاصمة بغداد، حيث يقوم خبراء في وزارة العلوم والتكنولوجيا بوضع مشروع لإنشاء نظام رقمي للمعلوماتية يهدف إلى ربط جميع دوائر الوزارة بشبكة داخلية. وقد أعلن عن هذا المشروع في ندوة عقدت يوم الاثنين. ليث أحمد كان هناك وأعد لنا التقرير التالي.
تسعى وزارة العلوم والتكنولوجيا لمواكبة التطور الحاصل في دول العالم والمنطقة في مجال استخدام المعلوماتية ضمن الدائرة الواحدة أو الدوائر المتعددة والمعروفة عالميا بالإنترنت، حيث عرض خبراء الوزارة في هذا المجال في ندوة عقدت الاثنين مشروعا من أجل رقمنة الوزارة وربط جميع دوائرها في نظام معلوماتي حديث. الباحثون عدوا هذا المشروع اللبنة الأولى لإنشاء المدينة الذكية التي تتعامل جميع مؤسساتها نظام المعلومات المشترك. وبهذا الصدد يقول مدير عام دائرة تكنولوجيا المعلومات في الوزارة الدكتور محمود قاسم شريف
إن المدينة الذكية ليست مفهوما يشمل قطاعا واحدا أي قطاع تقانة المعلومات، وإنما هي مفهوم متعدد القطاعات ومتعدد الأبعاد. وهنا يأتي حقيقة تحول هذا العام أنه التركيز نحو محو الأمية المعلوماتية لعموم منتسبي وزارة العلوم والتكنولوجيا، تمهيدا للدور إن شاء الله المتقدم والريادي الذي ستلعبه في السنين القادمة لقيادة التحول نحو المعلوماتية.
شريف شدد أيضا على ضرورة أن ترتبط الشبكة المعلوماتية المتوقع الانتهاء منها في عام 2008 مع الاتحاد الدولي للنظم المعلوماتية، وكذلك ضرورة إشراك كافة القطاعات العراقية فيها.
لكي تتحقق المدينة الذكية سمارت بلوج يجب أن يكون هناك إشراك لكافة القطاعات. هذه القطاعات دخولها يجب أن لا يكون ضمن الرؤية الموحدة التي تقودها الوزارة، بل يجب أن نضمن أن الوعي والفهم المشترك لهذه المفردات موجود لدى الوزارات المعنية، كل حسب اختصاصه أو كل حسب قطاعه. فترون هناك المجتمع العالمي، هناك الحكومة الوطنية، هناك الأقاليم، هناك المدارس، هناك المستشفيات، هناك قطاع الأعمال، هناك الأفراد، هؤلاء جميعا يجب الانتباه إليهم ويجب إشراكهم في وضع الخطط التنموية المستقبلية.
وعن الغاية من وراء إقامة الوزارة الإلكترونية والانطلاق مستقبلا نحو الحكومة الإلكترونية، أوضح في لقاء خاص بإذاعة العراق الحر معاون المدير العام لدائرة تكنولوجيا المعلومات علي يحيى:
من ضروريات التحول نحو الاقتصاد العالمي، نحو اقتصاد السوق، ضرورة تنفيذ واستخدام تكنولوجيا المعلومات والتقنيات المستخدمة في أعمالنا، في شغلنا اليومي. فهذه المشاريع هي الخطوة الأولى وخطوة كبيرة واستراتيجية في سبيل أنه أعمال الحكومة والخدمات المقدمة للمواطنين نستفيد من تكنولوجيا المعلومات لتقديم أفضل وأكفأ حلول وأكفأ أعمال. فهذا المشروع هو مشروع وزارة الإلكترونية، راح يتكون من جانب مادي بشبكات وبديتا سنتر وبأبليكيشن وبتطبيقات، زائدا هناك برنامج مكثف لتدريب جميع كوادر الوزارة.
هل تقتصر المخاطبة على موظفي الوزارة أم هناك ربط سيكون مع بقية الوزارات؟
هذا سؤال جدا مهم. هناك بوابة احنا اعتمدنا في حلولنا مثل ما شرحنا في المؤتمر، احنا نعتمد الويب سيرفر، وهذه التكنولوجيا تتيح لأي شخص بالولوج والدخول والتعرف على أمور كثيرة بقدر ما تسمح بالوزارة طبعا، وممكن يطلع وممكن تعرض المناقصات، ممكن تعرض وظائف شاغرة، ممكن الخدمات، ممكن توجه سؤال مباشر إلى أحد العناوين المهمة والقيادية في الوزارة من خلال البريد الإلكتروني. وأنت جالس في مقهى إلكتروني أو أنت جالس في أمام شاشة في خدمة الإنترنت قد تكون من البيت.
وزير العلوم والتكنولوجيا أكد من جهته أن أبواب الوزارة مفتوحة على جميع الوزارات لتبادل الخبرات في مجال تكنولوجيا المعلومات.
وهي وجه قائمة مع النشرة والوزارات أخرى أيضا لديها ما تقوله، وأنا نأمل أنه أيضا نعرف ما تقوم به تلك الوزارات. إحنا واثقين أن لديهم الكثير اللي يمكن نحن أيضا نستفيد منه، ونأمل أنه النشاطات من هذا القبيل أن تخلق أيضا حركة وتكون عنصر تحفيز، وأيضا تسلط الضوء على من يبذل الجهد ويعطي، وربما له الكثير يقدمه وفي كثير أحيان بعيد عن الأضواء، فهذه ربما تسهم أيضا في تحفيز الدعم المعنوي لهؤلاء.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعين الأعزاء، ما زلنا في بغداد لنتابع التقرير التالي الذي يتناول دور وسائل الإعلام ودور الصحفيين العراقيين المواكب لعملية تنفيذ الخطط الأمنية وتحديدا خطة أمن بغداد، حيث أكد صحفيون على ضرورة تغطية الخطة ورصد إيجابياتها وسلبياتها. تفاصيل أوفى مع مراسلة الإذاعة ليلى أحمد.
في الوقت الذي يعول فيه الجميع على نتائج الخطة الأمنية الجديدة فرض القانون والتي بدأ تنفيذها في بغداد الأسبوع الماضي، يعول القائمون على الخطة على دعم وسائل الإعلام لخطتهم وتعبئة المواطنين باتجاه مساندة إجراءاتها. وقد أوضح عدد كبير من الإعلاميين لإذاعة العراق الحر ضرورة إسناد هذه الخطة إعلاميا، ولكن من دون الإخلال بشروط المهنة. فالبعض اعتبر دعم الخطة إعلاميا مسؤولية على الصحفيين تحملها، كما يقول الإعلامي محمد قاسم:
يحظى هذا القطاع بمسؤولية كبيرة بالنسبة للتحشيد باتجاه يعني تعزيز مفردات الخطة الأمنية. من الواجب على جميع المعنيين بالأمر الإعلامي أن يعطوا هذه المسألة أهمية كبيرة باتجاه تحقيقها لأهدافها المرجوة والعمل على إنجاحها بسرعة ممكنة، ودعم الجهد الشعبي والحكومي والأمني الرسمي في سبيل تعزيز مفردات هذه الخطة ووضعها بالشكل الذي يؤمن نجاحها.
إشاعة روح التفاؤل وإشاعة الإحساس بالأمل والأمان مسؤولية أخرى على وسائل الإعلام تبنيها من أجل الإنسان العراقي الذي استحوذت على حياته مشاهد العنف والقتل، وهي فكرة تبناها مدير تحرير صحيفة الصباح فليح والداي.
الإعلاميون الآن يتحملون مهمة جسيمة وخطيرة، وهي محاولة ترويض الوعي الشعبي لقبول الأمن. الوعي الشعبي لدينا حتى 14 من شباط، وهو بدء خطة فرض القانون، كان مبنيا على أساس النار والجحيم والمفخخات والسيارات التي لا تعرف من فيها كان سارقا أو لصا أو قاتلا أو مجرما. الآن على الإعلام أن يفتح أمام الوعي الشعبي أن الحياة أمامه حياة فيها أمن وفيها استقرار وحياة يجب أن يساهم هو أي الإنسان بأن يبنيها من جديد على وفق معايير السلام والحرية والديمقراطية، على وفق معايير التغيير الجديدة في العراق التي كان يفترضها الإنسان سابقا في عهد النظام البائد أنها سوف تأتي ويكون معها الخير والثراء والرفعة، ولكن جاءت بفعل ما أهداه العرب للعراق، جاءت بكثير من الحزن، بكثير من النار، بكثير من الانتقام، بكثير من الموت. الآن هذه الخطة تحاول أن تعيد أو أن تقوم في الأقل وعي المجتمع، وعي الشارع، وعي الإنسان بأنه يقبل السلام وأنه يريد السلام وأن السلام هو وعيه الأساسي، وعليه أن يساهم مع الجندي لوقف نزيف الدم.
مساندة الخطة الأمنية لا يعني الإخلال بمهنة صاحبة الجلالة التي تقتضي كشف السلبيات وتسليط الضوء على الثغرات التي ترافق تنفيذ الخطة، وليس الاستشهاد بالإيجابيات فقط وفق ما يقوله الإعلامي عبد الخالق الزبيدي.
دور الإعلام بالخطة الأمنية يجب أن يكون حيادي بالدرجة الأولى، لا يميل لجهة معينة دون أخرى، أن يكون مع الجميع، أن يكون الولاء للوطن وليس للطائفة أو انتماع حزبي. وهذا لا يعني بأن يكون الجميع مع تنفيذ خطة فرض القانون، لأن الخطة هي ما دامت للجميع فعلى الجميع أن يتعاون في سبيل إيجاد الحلول الناجحة في تطبيقها ونجاحها بالدرجة الأولى. فرصد السلبيات الموجودة بالخطة ضروري جدا، وهذا ما يساعد على نجاحها أيضا، وليس الإعلان عن الإيجابيات والإعلان عن الأعداد التي تراجعت بالنسبة للضحايا أو القتل على الهوية قل، هذا بالفعل موجود، لكن مع ذلك هناك يجب عدم تضييق على حرية الصحافة. يجب أن يأخذ الصحفي دورة أو السلطة الرابعة لا تبقى عرجاء، وإنما أن تكون بمستوى الحدث، لأن العراق عراق الجميع، والصحافة يجب أن تكون بمستوى تنفيذ الخطة من حيث رصد الإيجابيات والسلبيات معا.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. من إذاعة العراق الحرة نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، وننتقل إلى عالم الصحافة وهذه القراءة الجديدة لأبرز ما كتبته صحف بغداد من مقالات وتقارير يطالعها لنا محمد قادر.
فرض القانون لا زالت مستحوذة على اهتمام أغلب الصحف العراقية، ففي صحيفة المدى فرض القانون اكتشاف مخابئ للأسلحة والقبض على أمراء وإعادة فتح الحدود، وتقول الصحيفة إن رئيس الوزراء يعرض نتائجه الأولية على المجلس السياسي للأمن الوطني، في حين تشير الطبعة البغدادية من صحيفة الزمان إلى أول خرق لخطة فرض القانون، ذلك من خلال العنوان ثلاث مفخخات توقع 179 ضحية في بغداد الجديدة ومدينة الصدر. ونكمل مع الزمان، وفيها هيئة المصالحة تتبنى إعادة منتسبي 18 كيانا منحلا. ونقلا عن عضو مجلس النواب رئيس لجنة حقوق منتسبي الجيش والكيانات المنحلة في الهيئة العليا للمصالحة الوطنية فالح الفياض، نقلا عنه تقول الصحيفة إن اللجنة تبنت في اجتماعها الأخير استمارة يملأها منتسبو هذه الكيانات لغرض إعادتهم للخدمة أو تعيينهم بوظيفة مدنية أو إحالتهم على التقاعد. وفي الزمان أيضا التوافق تتهم والداخلية تنفي محاولة اغتصاب فتاة في العامل، وطهران تنفي وجود الصدر على أراضيها. ومنها ننتقل إلى جريدة الصباح التي تصدر عن شبكة الإعلام العراقي، ففي خبرها الرئيس تقول الصحيفة إن فرض القانون تفتح الطريق واسعا لعودة العائلات المهجرة، مشيرة إلى أن هذه الخطة بدأت بتوفير مناخ وفرص كافية دفعت عشرات العائلات المهجرة قسرا من بعض المناطق في بغداد إلى العودة لمنازلها، في وقت اتخذت وزارة المهجرين والمهاجرين عدة خطوات تعمل من خلالها على تسهيل عملية عودة المهجرين قسرا واسترجاع أموالهم وممتلكاتهم. وتحدثت الصحيفة أيضا عن إجماع الكتل السياسية المنضوية تحت قبة البرلمان على أهمية الإسراع في عملية التغيير الوزاري الذي تحدث عنه رئيس الوزراء نور المالكي، في الوقت الذي أعلنت الكتلة الصدرية عن انتهائها من إجراء التغيير على كامل وزرائها المشاركين في الحكومة. فقال عنوان الموضوع: الكتل السياسية ترحب بالتعديل المرتقب على أن يشمل الملفين الأمني والخدمي. الصدرية تعتمد التكنوقراط والمستقلين والعراقية ما زالت تتشاور. وفي الصباح أيضا خلال استقباله وفدا من منظمة العمل الإسلامي، السيد السيستاني يدعو المسؤولين والقادة السياسيين إلى العمل بإخلاص في خدمة الشعب. التربية تعتزم إدخال اللغة الإنجليزية كدرس منهجي في مراحل دراسية مبكرة، وخمس زمالات دراسية لنيل الدكتوراه من الصين للعراق. في الاتحاد، الصحيفة المركزية للاتحاد الوطني الكردستاني، يقول سردار عبدالله إن ما يميز الخطة الأمنية الجديدة هو إصرارها على تطهير مناطق تمركز الإرهابيين ونشر قوات دائمة داخلها بغية تأمين عدم عودة الإرهابيين للانتشار فيها، لكن المفارقة تكمن في أن تأمين العاصمة قد يأتي على حساب أمن كركوك، وهي ليست بأقل خطورة من العاصمة بغداد. صحيح أن تأمين أمن العاصمة وإعادة الاستقرار إليها يشكل التحدي الأساس بالنسبة لمستقبل العراق، يقول الكاتب، لكن اشتعال كركوك سيؤدي إلى نتائج خطيرة وغير محسوبة العواقب. من هنا أعتقد، والكلام لسردار عبدالله، بأن علينا أن نعترف بأن واحدة من ثغرات الترتيب الأمني الجديد يكمن في عدم إدراك ضرورة تأمين أمن كركوك تحسبا لتدفق الإرهابيين الهاربين من مناطق عمليات بغداد والرمادي، وبحسب ما جاء في الاتحاد. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نحييكم من جديد مستمعين الكرام. في عمان، وخلال لقائه الأسبوعي مع وسائل الإعلام، نفى المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية ناصر جودة، نفى أن تكون الحكومة الأردنية قد نسقت مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الخطة الأمنية الجديدة، كاشفا عن أن الأردن سيكلف جهات دولية لوضع دراسة عن العدد الحقيقي للنازحين العراقيين إلى الأردن. فائق رسول سرحان لديه المزيد من التفاصيل.
نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية ناصر جودة أن يكون هناك تنسيق بين الأردن والولايات المتحدة بصدد خطة أمن بغداد. وحول التشدد الأردني في دخول العراقيين إلى الأردن مؤخرا قال جودة:
يا ستي ما في إجراءات جديدة بمفهوم أنها جديدة وغريبة وهذا، بس في إجراءات تم الاتفاق عليها مع الجهات المعنية في العراق وبالتنسيق والتشاور مع المسؤولين المعنيين هناك. ما في إجراءات الهدف منها هو لا سمح الله العرقلة أو الإطالة أو المماطلة أو التعقيد، هذا مش مطروح يعني. لكن هناك إجراءات مفروضة على الحدود، على أي حدود، مش بس الحدود مع العراق، إجراءات أمنية، إجراءات أخرى. الهدف منها هو بطبيعة الحال أن تكون الإجراءات سليمة، الهدف منها أن تسهل وليس أن تعقد، وأيضا أن تأخذ بعين الاعتبار سلامة وأمن الوطن، وهذا حق للأردن. فأنا متأكد تماما أنه إلا يكون مرات في حالات فردية بيصير فيها يمكن تأخير أو متأكد يعني بيصير هذا في كل العالم، لكن هذا الاستثناء وليس القاعدة.
وفيما يتعلق بالمسح الشامل الذي من المنتظر أن تجريه هيئة نرويجية ضالعة في هذا المجال للتعرف على أعداد العراقيين في الأردن، قال الناطق الرسمي:
الأردن بصدد يعني الاتفاق مع هيئة معروفة ولها خبرة طويلة في هذا المجال النرويجية لإجراء مسح شامل للعراقيين الموجودين. هذا بيساعدنا كثير، أولا من حيث التعرف بشكل أقرب ما يكون إلى الحقيقة على الأعداد الموجودة. إحنا نسمع أعداد مختلفة يعني بتتداولها الوسائل الإعلام، بتداولوها الناس، اللي بيقول 700,000، اللي بيقول 800,000، اللي بيقول مليون، اللي بيقول 300,000. يعني حقيقة المطلوب إحنا عم نتعامل مع رقم الآن ما بين 400 و700، وعلى الأغلب يعني يمكن يوصل 700. الهدف هو التعرف على الرقم الحقيقي أقرب ما يكون إلى الحقيقة والفئات الموجودة. يعني هناك عراقيين موجودين في الأردن مقيمين، هناك عراقيين ينتظرون إجراءات سفر إلى بلدان أخرى، هناك عراقيين يعتبرون أنهم هم زوار بشكل مؤقت، هناك عراقيين لهم إقامات محدودة بثلاث أشهر أو بست أشهر، هناك عراقيين موجودين قبل 2003. يعني فالحقيقة قبل ما يعني نوصل لأي تصور لمن هو لاجئ ومن هو زائر ومن هو مقيم ومن هو موجود بشكل مؤقت، يجب أن نتعرف على الأرقام والفئات. مثلا UNHCR اللي هي مفوضية سامي للاجئين قبل فترة قالت بأنه أقل من 20,000 موجودين في الأردن طالبوا بأن يكونوا لاجئين.
هذا ما تناوله الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية ناصر جودة من شأن العراقي في لقائه الأسبوعي بوسائل الإعلام. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى موجات FM بذبذبات مقدارها 105 ميجا هيرتز في البصرة، 101.6 ميجا هيرتز في الناصرية، 93.6 ميجا هيرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.